تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
يا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. نناقش في هذه الليلة قضايا معاصرة في الحج. شرعنا في هذا الموضوع في حلقة سابقة، تحدثنا عن جوانب متعددة في هذا الموضوع. تحدثنا عن مشروعية الحج وفضله، وعلى من يجب الحج، المواقيت المكانية، الإحرام من الطائرة والإحرام من مكة، وموضوعات الإحرام بعمومها، مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله أشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم، أحييك شيخ تركي وأحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به وأن ييسر على الحجاج حجهم وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم إنه سميع مجيب.
اللهم أمين. الشيخ يوسف، يعني كما مقدمة الموضوع، يعني هذه هي الحلقة الثانية من قضايا معاصرة في الحج. تحدثنا عن مواضيع متعددة وهامة، وكان التركيز في القضايا السابقة على القضايا المعاصرة في الحج، ليس كل القضايا في الحج هي التي تناقش، إنما القضايا المعاصرة والمستجدة سواء كان في المواقيت أو في الإحرام أو في الأمور التي قد يعني تستجد على الناس في هذا الأمر. نناقش هذا اليوم الشيخ يوسف موضوع الاشتراط في الحج. بداية، هل للحاج أن يشترط؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلت شيخ تركي، قضايا الحج كثيرة ومتشعبة، وقد أثينا على بعض منها في الحلقة السابقة، ونركز في هذه الحلقة كما ركزنا في الحلقة السابقة وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى على القضايا المعاصرة المتعلقة بالحج، وهي كثيرة. ولعل من المسائل التي يعني يستشكلها كثير من الناس مسألة الاشتراط في الإحرام، لأن هناك عوائق وعقبات كثيرة تلحق بعض الحجاج لا سيما في العصور المتأخرة، فيسأل البعض هل له أن يشترط عند إحرامه بأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. جاء في صحيح البخاري أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت يا رسول الله إني أريد الإحرام وإني أجدني شاكية، يعني كانت تشتكي من المرض، فهل لي أن أشترط؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تحرم، ومتى ما عرض لها عارض من مرض أو تعب أو غير ذلك فإن لها أن تتحلل من إحرامها ولا يلحقها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضباعة ووجهها بهذا التوجيه، ولم يوجه بقية الصحابة رضوان الله عليهم، بل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشترط عند إحرامه. فيستفاد من ذلك أن من كان يتوقع وجود عائق يعوق بينه وبين إتمام نسكه فلا حرج عليه في أن يشترط، أما من لم يتوقع ذلك فلا يشرع له الاشتراط.
من الأمور المعاصرة في هذا، من الناس من يذهب بلا تصريح ثم يشترط، فإذا رد يعني يحل إحرامه، وهل له أن يشترط؟
نعم له ذلك، يعني هذا من الأعذار، يعني شخص ذهب إلى الحج بدون تصريح وأحرم واشترط عند إحرامه بأنه إن رد ولم يرخص له بالنزول إلى مكة فإنه يتحلل في المكان الذي يرد فيه، فهنا يصح اشتراطه. ما الفائدة من الاشتراط في هذه الحال؟ في يعني نقول الفائدة من الاشتراط أنه إذا تحلل فلا يلحقه هدي وليس عليه شيء ولا يلزمه إتمام نسكه، والأعذار كثيرة، يعني منها هذا العذر الذي تفضلت.
هذا العذر، يعني حتى نحن نربط هذا الحديث بالحديث السابق.
نعم.
في مسألة التصريح في الحج، وأن يعني من السياسة الشرعية لولي الأمر كما ذكرت أنه له أن يعني يقيد الناس بهذا الأمر حتى يرتب أمور الحج وما فيه مصلحة للمسلمين في هذا.
نعم.
لكن بالمقابل يعني من ذهب بلا تصريح، يعني هل ترى أن حجه صحيح؟
نعم، حجه صحيح، الحج صحيح، ولكن نقول عليه الامتثال لأمر ولي الأمر، فولي الأمر نظم هذه العملية وجعل لكل شخص أن يذهب بعد عدة سنوات، فينبغي على الشخص أن يراعي هذه الضوابط وأن لا يحج إلا مع التصريح. لكن لو أن شخصا حج بدون تصريح وقال لعلهم يأذنون لي بالدخول إلى مكة وأحرم واشترط عند الإحرام، فنقول هذا إحرامه وحجه صحيح واشتراطه كذلك صحيح، فلو رد عند نقطة التفتيش ومنع من دخول مكة فإنه يتحلل وليس عليه شيء.
نعم. أردت أنك تذكر الصور متعددة للاشتراط وقضايا المعاصرة في هذا الأمر.
أي نعم، يعني هناك الحقيقة أعذار متعددة للشخص، يعني ممكن الشخص يحرم والمرأة مثلا تحرم وتتوقع يعني مجيء الدورة الشهرية لها العذر الشرعي، نعم. وتخشى أنها إن يعني لحقتها الدورة في أثناء الحج فإنها لا تتمكن من إتمام نسكها لأن موعد الطائرة مثلا لن يتأجل ورفقتها سيسافرون ويتركونها، فلا حرج عليها في مثل هذه الحال أن تشترط عند إحرامها. شخص به وعكة أو مرض ويخشى أنه لا يستطيع إتمام نسكه، يعني بدأت به بوادر المرض، فلا حرج عليه فيه يشترط عند إحرامه. وهنا نقول متى ما أصيب بالمرض ولم يتمكن من إتمام نسكه فيتحلل في المكان الذي هو فيه وليس عليه شيء.
من الناس من يذهب لمهمة وعمل،
نعم.
ويقول يعني فإن اضطرت أن أحل إحرامي هناك فيشترط قبل ذلك، هل له ذلك؟
له ذلك نعم، يعني بعض العسكريين مثلا ورجال الأمن الذين يذهبون لأداء بعض المهام الأمنية هناك، بعضهم قد يحرم يقول إن أذن لي يعني المسؤول في العمل وإن تيسر لي حججت وإلا فلا، ويشترط عند إحرامه، فنقول هذا أيضا يصح إحرامه ويصح اشتراطه. فالقاعدة دائما في الاشتراط في الإحرام أن من توقع أو خشي من عدم إتمامه لنسكه لمرض أو عذر أو كونه يحول بينه وبين الوصول إلى مكة شيء أو ارتباط بوظيفة أو نحو ذلك فلا حرج عليه في أن يشترط عند الإحرام. أما من لم يتوقع شيئا من ذلك وغلب على ظنه أنه قادر بإذن الله على إتمام نسكه فهذا لا يشرع له الاشتراط عند الإحرام.
ننتقل لموضوع آخر أيضا هام واسع حقيقة، والناس قد يقعون في إشكالات فيه ولكنهم يعني قد بعضهم يجهل أن هذا قد يكون من محظورات الإحرام، موضوع محظورات الإحرام.
نعم.
يعني هل هناك محظورات واردة في السنة أكدت عليها السنة يجب على الحاج أن يبتعد عنها؟
نعم، هو لا شك أن الحج فيه أمور يجب على الحاج أن يتجنبها، وهذه تسمى محظورات الإحرام، وهذه المحظورات يمتنع يجب على الحاج أو المعتمر أن يتجنبها. لكن متى يجب عليه أن يتجنبها؟ البعض يظن أن محظورات الإحرام لا ترتكب من حين الخروج من البيت أو من حين ركوب الطائرة أو من حين لبس الإزار والرداء، نقول هذه المحظورات لا يجب اجتنابها إلا عند الدخول في النسك، عندما ينوي الشخص أنه قد دخل في نسكه. فمثلا
بعض الناس الشيخ يجهل يظن أنه إذا لبس الإحرام فقد دخل في النسك،
هذا خطأ كبير، والحقيقة يعني كثيرا ما نسأل عن هذا الأمر، وهذه من القضايا التي تلتبس على كثير من الإخوة والأخوات. يعني الشخص مثلا في الرياض لبس ثياب الإحرام في المطار مثلا أو لبسه في البيت ثم خرج إلى المطار ثم ركب الطائرة، إلى الآن لم يلبي ولم ينوي الدخول في النسك، نقول هو الآن ليس بمحرم، له أن يعني يفعل جميع محظورات الإحرام التي سيمنع منها عند دخوله في النسك. متى يمتنع عن محظورات الإحرام؟ عندما يحاذي الميقات وينوي الدخول في النسك فيقول لبيك اللهم عمره أو يقول لبيك اللهم حجه، أما قبل ذلك فله أن يفعل، فليس بمحرم، فله أن يفعل هذه المحظورات. هذه المحظورات محظورات الإحرام هي أمور في الأصل مباحة لغير الحاج والمعتمر، وإنما تحرم على الحاج والمعتمر عند إحرامه فقط من حين تلبسه بالإحرام حتى يتحلل، إما التحلل الأول أو التحلل الكامل كما سيأتي بيانه.
هل لهذه المحظورات حكمة؟
هي في الحقيقة يعني هذه المحظورات لها حكم متعددة، منها حكم نعلمها ومنها حكم الله سبحانه وتعالى استأثر بها. لعل من حكم هذه المحظورات أن الحاج والمعتمر يشعر بعظمة هذه العبادة التي يؤديها، فهو يلبس لباسا معينا ويكون تافتا ولابسا يعني وبهيئة تخالف هيئته المعتادة، يتجنب الطيب ويتجنب غيره من الأشياء حتى يشعر بالعبودية الكاملة لله تعالى في هذا الأمر. وفي الحقيقة كل مناسك الحج فيها معنى العبودية، ترسخ معنى العبودية لله تعالى وحده، لأن الحاج يمتثل أمر الله تعالى فيما أمره به، وكثير من هذه الأعمال قد لا يعلم الحكمة منها. يذهب مثلا إلى الحرم فيطوف حول الكعبة في 7 أشواط، ثم بين الصفا والمروة 7 أشواط، يرمي الجمار، يقف بمنى، يقف بعرفة، يرجع إلى مزدلفة، وهكذا هذه الأعمال والانتقال إلى هذه المناطق قد لا يعلم الحكمة منها، وهذا في الحقيقة يرسخ فيه حقيقة العبودية لله تعالى. فلسان حاله يقول سمعا لك ربي وطاعة، فأي شيء أمرتني به فأنا أمتثل. وهذا في الحقيقة هو ما تضمنه التلبية، تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك. فلسان الحاج والمعتمر يقول استجابة لك يا الله، لأن معنى لبيك أي استجابة لك يا الله بعد استجابة، فهو يستجيب نداء الله تعالى الذي دعا به عباده على لسان رسله إبراهيم ومحمد وغيرهما من الأنبياء الذين جاءوا وقصدوا هذه البقاع وتلك وأدوا تلك المناسك، لأن الحج شرع على الأمم من قبلنا، يعني منذ آدم وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كل هؤلاء الأنبياء قد حجوا وأمروا أممهم بالحج. بل إن مسجد الخيف الذي بمنى جاء في الأثر أنه قد صلى فيه 70 نبي في ذلك المسجد. فالحاج والمعتمر هو في الحقيقة يستجيب لنداء الله تعالى الذي جاء على لسان رسوله، ويحقق العبودية لله تعالى بأداء هذه المناسك وترك هذه المحظورات، حتى يعني يذعن ويخضع لله سبحانه وتعالى في هذه الأفعال،
ويكون تكون هذه العبودية وهذا الإذعان في قمته عندما يترك الإنسان أمور مباحة
صحيح
كان قبل دقائق يفعلها الآن،
ثم يعني تركها الآن،
تركها استجابة لأمر الله عز
نعم
وجل.
نعم
جيد. من محظورات الإحرام يعني إزالة الشعر، شعر نعم. الرأس، هل هذا متقيد بشعر الرأس أم الشعر في سائر الجسد؟
نعم، هو هذا أول محظور من محظورات الإحرام، وهو إزالة الشعر.
جيد.
والمراد بالشعر هنا شعر الرأس، ويلحق به الشعر في شعر سائر الجسد، والدليل على ذلك قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى الله تعالى عن حلق الرأس، ويلحق بالحلق أيضا التقصير وإزالة الشعر من بقية أجزاء الجسد.
من الناس من أحيانا يمشط الرأس فتسقط بعض الشعرات،
نعم.
هل هذا يدخل في هذا المحظور؟
لا، هذا لا يدخل في المحظور، كون الشخص مثلا يمشط شعره ويعرف أنه إذا مشط شعره سيتساقط شيء من الشعر، هذا لا يعد محظورا من محظورات الإحرام، لأن هذا الشعر قد تساقط بغير قصد منه. المحظور هو أن يتعمد الشخص إزالة الشعر. وكذلك لو ظهر بعض الشعر في مكان يؤذيه مثلا على عينه أو مثلا نزل على فمه ونحو ذلك، فإنه يزيل ذلك الشعر ولا يعد هذا من المحظورات.
اضطر إلى حلقه بسبب مثلا جرح أو نحو ذلك،
نعم.
هل له أن يزيل هذا الشعر؟
له أن يزيل ذلك، ولكن عليه الفدية كما سيأتي بيانه. يعني إذا كانت إزالة الشعر بكمية كبيرة من الشعر ففي هذه الحال يلزمه الفدية، أما إزالة شعره أو شعرتين أو تساقط الشعر بغير قصد منه، وكذلك لو أن الشخص استحم أو اغتسل وتساقط شيء من الشعر فهذا لا بأس به. وهذا المحظور يعني يعد من محظورات الإحرام للرجال وللنساء، كلاهما يشترك فيه، وكلاهما يعني لو سقط شيء من شعره بغير قصد منه فليس عليه شيء.
جميل. أيضا تقليم الأظافر هل يعد محظور من محظورات
الإحرام؟ نعم، هذا المحظور الثاني من محظورات الإحرام، ولعلنا نسد المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء. جميل. يعني إزالة الشعر هذا محظور على الرجال والنساء، وكذلك تقليم الأظافر هذا أيضا من محظورات الإحرام، ويعني يستثنى من ذلك لو أنه انقلع شيء من ظفره مثلا، انقلع جزء من وهو يؤذيه، فلا مانع من أن يزيل بقية الظفر، لأن هذا يعني شيء يسير ولا يعد قاصبا لإزالة الظفر منه. وتقليم الأظافر يقاس على حلق الشعر، يعني كما نهى الله.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
Yeah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
كما نهى الله تعالى عن حلق الشعر أو حلق شعر الرأس، فكذلك تقديم الأظافر، لأن تقديم الأظافر نوع من الترفه الذي يمنع منه الحاج. إذن هذان محظوران. المحظور الثالث هو لبس المخيط. لبس المخيط، نعم. وهذا لبس المخيط إنما يحرم.
المقصود أولا بالمخيط،
نعم،
ضابط المخيط.
المخيط المقصود به المفصل على الجسد.
جميل.
الثوب الذي يكون مفصلا على الجسد، مثل القميص أو السروال أو ما يسمى بالفنيلة أو البرنص، وهو القميص الذي يكون له غطاء، فهذا هو المخيط. البعض يظن أن
الطاقية مثلا الشماغ أو العمامة،
نعم، الطاقية والشماغ هذه أيضا تعد من المخيط، وأيضا هي محظور محظورات الإحرام لكونها فيها تغطية للرأس كما سيأتي.
من الناس من نشاهد في هذه الآونة، وهذه ضمن القضايا المعاصرة، من يلبس ما يسمى بالتنورة، لها مغاط معين فيلبسه، هل هذا يعتبر من المخيط؟
هذا في الحقيقة مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، يعني الإحرام الذي يكون دائريا، يكون على الجسد ويكون له حزام، وهو يشبه التنورة التي تلبسها المرأة. من العلماء المعاصرين كشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، من لا يرى بأسا بهذا الإحرام، وجمهور العلماء المعاصرين فيما أعلم على أن هذا من محظورات الإحرام، وعلى أنه يعد مخيطا لأنه مفصل على الجسد. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من المخيط، فينبغي على المحرم أن يتجنبه لأنه مفصل في الواقع على الجسد.
هل هناك فرق بين الحزام الخارجي والحزام الداخلي الذي يكون جزء من هذا الإزار؟
نعم، بينهما فرق، لأنه إذا كان الإزار مفصلا أساسا مجهز، نعم، على أن فيه مغاط، فهذا في الحقيقة يعد إزارا مفصلا. أما إذا كان قطعة واحدة تلف على الجسد ثم تربط بالحزام فهذا لا بأس به. البعض الحقيقة يلتبس عليه في المخيط يظن أن المخيط المراد به ما فيه قيود ما فيه أسلاك، وهذا غير صحيح. ليس المراد بالمخيط ما فيه أسلاك، المخيط هو المفصل على هيئة الجسد. أما كون القماش مثلا فيه أسلاك فهذا لا يعد من محظورات الإحرام، فالإزار الإحرام الذي يلبسه الناس الآن الذي هو في الحقيقة فيه أسلاك وهذا لا يعد من محظورات الإحرام، وهذا في الحقيقة من الألفاظ التي التبست على كثير من الناس. ولذلك أصل هذا المحظور دليله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم، ما الذي يلبسه المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأشياء التي يلبسها المحرم بيّن الأشياء التي لا يلبسها، فما عدا هذه الأشياء التي لا تلبس له أن يلبسها. قال القميص وهو مثل الثياب التي نلبسها الآن المعتادة، هذا يسمى قميص، ولا البرانس، البرنس قميص كله يعني غطاء للرأس، ولا السراويل ولا العمامة. فهذه الضابط العام لها الذي يجمعها كلها أنها مفصلة على هيئة الجسد، ولهذا نقول المخيط الذي ينهى عنه المحرم هو ما كان مفصلا على هيئة الجسد، أما ما لم يكن مفصلا على هيئة الجسد فإنه لا بأس بلبسه ولو كان فيه أسلاك أو قيود.
لكن نرى أحيانا بعض الأزرة ما يكون فيها أزرة،
نعم،
يعني حتى لا يتحرك الرداء يمنة ويسرى، بعض الناس يضعه، هل هذا يعتبر من المخيط؟
لا، لا يعتبر من المخيط. وجود الزرار في الحقيقة بحد ذاته أو المشبك، بعضهم يضع فيه مشبكا، هذا لا يعد مخيطا. يعني لو أنه وضع الرداء على كتفيه ثم يعني شبك ما بين طرفي الرداء بزرار أو بمشبك ونحو ذلك، أو بعضهم يضع شيء مثل اللاصق يمسك بطرفي الرداء، فهذا لا يعد به مخيطا ولا بأس به.
لبس الحذاء هل هو من المخيط؟
الحذاء الذي هو النعال أعزك الله وجميع المشاهدين والمشاهدات هذا ليس من المخيط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخفان لمن يجد النعلين، فهذا يدل على أن الأصل أن المحرم يلبس النعال. وأما ما يسمى بالكنادر، يسمى بالكنادر وهي التي تغطي القدم كاملة ويعني تصل إلى حذو الكعبين، فهذه ينهى عنها المحرم لأنها في حكم الخفاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين للمحرم، لا يلبس المحرم الخفاف. لكن مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة من أن المحرم إذا لم يجد يعني إذا كان في الطائرة مثلا، وهذا الحقيقة مسألة مهمة وتعد من القضايا المعاصرة، أن الشخص أحيانا يكون في الطائرة ويظن أن الإحرام من جدة، ثم يعلن قائد الطائرة بأن الإحرام بأنهم على قرب من محاذاة الميقات، فيبدأ الشخص يسأل من حوله عن الميقات فيخبر بأن الإحرام سيكون في الطائرة. هذا الشخص لم يستعد بلباس الإحرام، لم يستعد بلباس النعال، قد يكون عليه مثلا كنادر، فما العمل في هذه الحال؟ نقول في هذه الحال إذا لم يكن معه ثياب للإحرام يتخفف من المخيط الذي عليه. يعني كيف يتخفف؟ يزيل الأشياء، ينزع الأشياء التي لا حرج عليه في خلعها، مثل مثلا الغترة والطاقية، ويبقى في القميص، يبقى في قميصه وفنيلته وسرواله، ويحرم بها وليس عليه شيء وهو معذور في ذلك. وكذلك إذا كان عليه كنادر وشراب مثلا فإنه يخلع الشراب ويبقى في الكنادر، لأن الأصل أنه يمنع من لبس القميص ومن لبس السروال ومن لبس الكنادر، لكن إذا لم يجد الإزار والرداء فلا حرج عليه في أن يحرم بها. لكن متى ما نزل إلى المطار ويعني وجد إزارا ورداء يحرم به أي من غير المخيط فإنه يحرم به، وكذلك إذا وجد نعالا فإنه يلبس النعال ويدع الكنادر.
جيد. الآن الجيب قد يكون مثلا في الحزام أو يكون قد يصنع أحيانا في نفس الإزار أو نحو ذلك، هل هذا يعتبر من المخيط؟
لا، هذا لا يعتبر من المخيط. وجود الجيب أو ما يسميه العامة المخبات يعني في الإزار أو في الرداء هذا لا يجعله من المخيط، لأن المخيط هو ما كان مفصلا على الجسد. أما الجيب فهذا في الحقيقة تفصيل في الإحرام نفسه، في ثوب الإحرام، وليس تفصيلا على الجسد.
الساعة تكون مفصلة على الجسد؟
لا، الساعة ليست من المخيط كذلك.
نعم.
لأن الساعة ليست لباسا، لا تعد في الأصل.
نعم.
لباسا، فلا تدخل في المحظور في محظورات الإحرام.
والنظارة كذلك؟
وكذلك النظارة، وكذلك يعني الحزام الذي يوضع على الإحرام، وكذلك يعني القلم مثلا الذي يكون في جيب المخبات ونحو ذلك، فكل هذه القلم الذي يكون في يعني في الإحرام، أو المحفظة التي تكون في يعني في الحزام، فكل هذه ليست من محظورات الإحرام.
الآن مع يعني قرب وقت الشتاء، كثير من الناس من يعني يشعر بالبرد وهو محرم، خاصة أنه متخفف من اللباس.
نعم.
هل له أن يلبس الفروة أو يلبس البشت أو يتلحف مثلا ببطانية؟
هو بالفعل في العام الماضي يعني كانت موجة برد يعني قارسة نوعا ما في فترة الحج، فكان كثير من الناس يسأل عن حكم لبس البشت أو الفروة أثناء الإحرام. فالبشت مثل هذا البشت الذي ألبسه الآن، هو في الحقيقة يكون مفصلا إذا أدخلت اليدان في الأكمام.
نعم.
إذا أدخلت اليدان في الأكمام هكذا فإنه يكون مفصلا، أما إذا وضع على الكتفين هكذا، إذا وضع على الكتفين بدون أن تدخل اليدان في الأكمام فإنه لا يكون مفصلا. ومثل ذلك الفروة، إذا لم تدخل اليدان في الأكمام فإنه لا يكون مفصلا. يعني ودائما الشيء المخيط إنما يكون مخيطا إذا لبس على الهيئة المعتادة التي يلبس بها. يعني فمثلا لو كان شخص عنده غترة كبيرة مثلا أو عنامة، لم يلبسها عنامة وإنما جعلها مثلا إزارا له أو جعلها رداء له، فهنا نقول هذا ليس مخيطا، أو ربط بها بطنه، فلا نقول إنه قد لبس مخيطا لأنه لم يلبسها على الهيئة المعتادة التي يلبس بها ذلك الثوب. فكذلك البشت والفروة، إذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه في الأكمام فلا يعد هذا من محظورات.
استخدام البطانية.
نعم، حتى استخدام البطانية لو أنه تغطى بالبطانية وغطى بها مثلا جسده، غطى بها وجهه، فهذا لا بأس به. لكن لو غطى بها رأسه فهنا يعني قد يدخل في محظور آخر محظورات الإحرام، وهو سنبينه بعد هذا.
لكن أحيانا بعض الناس إذا نام يعني لا يشعر بنفسه، قد يشعره يعني وهو نائم.
نعم.
يعني هل يعذر بهذا النوم؟
اي نعم، كونه مثلا يرتكب المحظور في حال نومه من غير قصد منه هذا يعذر به، وليس عليه شيء، ليس عليه فدية وليس عليه إثم.
بالنسبة للبشت كانت ذكرت انه يعني لا يلبس البشت، انما يضعه على
الكتفين.
يبدو ان التجار لم يلتفتوا لهذه القضية واخترعوا بشت خاص للحج وخاص للعمرة إذا كان في وقت
وبالفعل حتى الإحرام الآن، الإزار التي تكلمنا عنه قبل قليل وهو ما يسمى بإزار الدائري هذا أو الذي يشبه التنورة، هذا الآن يعني يسوق في الأسواق وفيه فتوى الحقيقة. يعني أنا لا أنكر على الشخص الذي يلبس هذا الإزار لكونه قد أخذ بفتوى، لكن وجهة نظري الخاصة أن هذا الحقيقة هذا الإزار مفصل على هيئة الجسد فهو من المخيط. ولبس المخيط يعني هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، هو محظور على الرجال فقط دون النساء.
جميل.
فالمرأة لها أن تلبس ما شاءت حال إحرامها،
حتى النقاب؟
نعم، لا النقاب سيستثنى، يعني سنذكره من المحظورات القادمة، لكن حيث لبس القميص والجلباب والعباءة هي تلبس ما شاءت أثناء إحرامها، ولها أن تغير ثياب الإحرام أثناء يعني الثياب التي أحرمت بها أثناء إحرامها. حتى الرجل له أن يغير الإزار والرداء أثناء إحرامه، لو اتسخ مثلا وأراد أن يستحم مثلا ويغير هذه الثياب فلا حرج عليه في أن يغير هذه الإزار والرداء. والمرأة كذلك لو أرادت أن تغير الثياب التي أحرمت بها فلا حرج عليها في ذلك، فلها أن تلبس يعني ما شاءت من اللباس، لأن لبس المخيط إنما ينهى عنه الرجل دون المرأة.
من النساء من تلبس أحيانا لباس أخضر أو أبيض على أنه لباس إحرام؟
لا، هذا غير صحيح، يعني لا يتقيد لباس الإحرام بنوع أو لون معين، لكن تتجنب المرأة لباس الزينة.
نعم.
لأنها الآن في حال إحرام وهي عرضة لأن يراها الرجال الأجانب، فأنا الحقيقة يعني
قد تحتك بهم مع الزحام،
قد تحتك بهم، وقد يعني في العادة يعني الحج فيه رجال ونساء ومخيمات، والمرأة عرضة لأن تحتك بهم. فهنا الحقيقة نبهتنا إلى نقطة مهمة شيخ تركي، وهي أن بعض النسوة هداهن الله تعالى يلبسن العباءات التي فيها زينة أثناء إحرامها،
ما ضابط الزينة؟ تقصد المزخرفة
يعني؟ قد يسمونها عباءة فرنسية، قد تسمى عباءة على الكتف، تسمى عباءة الفراشة، أسماء الحقيقة يعني عجت بها الأسواق الآن. يعني الآن المرأة جاءت إلى هذه البلاد طلبا لثواب الله تعالى، طلبا لتكفير السيئات، راغبة إلى الله تعالى،
ثم في أجر الحج المبرور،
في أجر الحج المبرور. يعني ينبغي أن يعني تلبس في هذا الحج يعني أفضل الألبسة في الستر والبعد عن الزينة. فكيف يعني كيف يليق بالمرأة أن تأتي إلى تلك البقاع ثم تتجمل بمثل هذه العباءات التي فيها لفت لأنظار الرجال إليها؟ فلتتق الله المرأة التي تلبس مثل هذه الألبسة أو تلبس مثل هذه العباءات، ولتتذكر أنها في نسك وفي عبادة، وأنها بإذن الله تعالى سترجع من هذا العمل قد قبل منها وحجها مبرور وذنبها مغفور. فالحذر الحذر من أن تكون وسيلة لإغراء الرجال إليها ولفت أنظارهم إليها.
مسألة مرتبطة بهذا الشيخ، بما دخلنا في موضوع الإنسان يحرص على أن يكون حجه مبرور، المعصية في حال الحج أو بقرب الحرم هل لها مضاعفة؟ كيف طريقة تعظيمها؟
هو الذي يتضاعف الحسنات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صلاة في المسجد الحرام، والمسجد الحرام يشمل مكة يشمل الحرم كله، عن 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد. لكن مضاعفة السيئات هذه ليس عليها دليل، لكن السيئة بذاتها تعظم، لأنه ما من شك أن الشخص الذي يعصي الله تعالى في حرم الله تعالى وهو يؤدي نسكا من المناسك هذا ليس كالشخص الذي يعصي الله تعالى في مكان آخر. لكن لا يعني هذا أن السيئة تتضاعف،
جيد،
وإنما هي تعظم. نعم.
ما زلنا في لباس المرأة. لباس المرأة للقفازين أو الشراب يعني أو النقاب،
نعم،
هل هذا من محظورات الإحرام؟
لا نعم، هذا من محظورات يعني احنا بينا أن من محظورات الإحرام لبس المخيط، ولبس المخيط إنما هو خاص بالرجل. المرأة تنهى من اللباس عن نوعين من الألبسة، الأول النقاب، الأول النقاب، والمقصود بالنقاب هو ما يعني أن تغطي المرأة وجهها وتبدي عينيها، فهذا تنهى عنه المرأة سواء كانت يعني بحضرة الرجال الأجانب أو كانت يعني بمعزل عنهم. ومثل النقاب البرقع، مثل النقاب البرقع، وهو يبدي العينين ويكون ايضا يعني مبرزا للانف.
من النساء من تفهم انها لا تلبس النقاب ولا البرقع تكشف وجهها؟
لا، هذا غير صحيح. يعني المراه ماموره بتغطيه وجهها امام الرجال الاجانب، وقد جاء في الحج بخصوصه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها كما في سنن ابي داود قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فكان إذا مر بنا الركبان يعني الرجال الأجانب سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها.
جميل.
أو سدلت إحدانا خمارها من رأسها على وجهها، يعني أنها تغطي وجهها، فإذا تجاوزونا كشفناه. هذا يدل على أن المرأة مأمورة بأن تغطي وجهها في حال الحج، وتغطية الوجه لا يلزم منها النقاب، هي تغطي وجهها ولا تتنقب.
جميل.
والنقاب هو المحظور بذاته، يعني تبدي عينيها، وهذا المحظور يشمل ما إذا كانت يعني في مكان مفتوح أمام الرجال أو كانت في أوساط النساء، فهذا المحظور الأول بالنسبة للنساء.
جميل.
هذا فيما يتعلق باللباس. والمحظور الثاني هو لبس القفازين، لبس القفازين أي في اليدين بحيث تكون مفصلة على الأصابع، فهذا مما تنهى عنه المرأة. قد يقول البعض: إذا هذا يدل على أن المرأة إذا خرجت أمام الرجال الأجانب مثلا في الحج، مثلا إذا كانت في مكان مفتوح، فإنها تبدي يديها.
نقول سؤال يعني
بدأ لا تبدي يديها، تدخل يديها في داخل أكمامها، في داخل الكم، وهذا لا بأس به للمحرمة، فتدخل يديها في داخل الأكمام. هل الشراب تنهى عنه المرأة؟ لا،
لكن من الشراب شيخ أحيانا من يعني يكون يعني مفصل على الأصابع.
نعم، الأظهر والله أعلم أنه لا يلحق بالقفازين
حتى وإن كان مفصل،
حتى وإن كان مفصل على الأصابع، لأن النهي إنما هو في القفازين، والقفازان إنما يكونان في اليدين، ولذلك الشراب التي تكون على الرجلين هذه ليست من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، وحتى ولو كانت يعني قد يعني أبرزت الأصابع.
لكن ما تكون من المخيط الآن؟
لا، هي المرأة لبس المخيط إنما هو خاص بالرجل وليس بالمرأة، ولذلك المرأة مثلا تلبس اللباس المفصل مثلا القميص والجلباب ونحو ذلك. نعم. عفوا، لو لبست مثلا الشراب في يديها أدخلت إليها في شراب مثلا أو في قطعة قماش ليست مفصلة على الأصابع فهذا ليس من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة.
جميل. لكن طبعا الشراب بأنواعه والقفازين بالنسبة للرجال إذا حتى ما نضطر مثلا في وقت البرد ونحوها لا يجوز لهم ذلك.
لا يجوز لهم ذلك نعم. يعني بالنسبة للقفازين أو الشراب يعني أو نعم القفازين والشراب بالنسبة للرجل هذا ما ينعاد. لكن هنا نقطة مهمة الحقيقة لما ما يعرف بالكمام.
نعم.
الكمام الطبي الذي يضعه الرجل على وجهه والآن هذا منتشر الآن في مكة يعني حال مع الروائح ومع الأتربة والغبار وعوادم السيارات البعض يضع الكمامات على وجهه فهل هذا من المخيط الذي ينهى عنه الرجل؟ نقول لا.
جميل.
هذا ليس من المخيط الذي ينهى عنه الرجل فلا حرج في أن يلبس هذا الكمام ويضعه مثلا مربوطا بأذنيه أو بلاصق مثلا على خده أو من وراء رأسه فكل هذا إن شاء الله تعالى.
أشرت قبل قليل أن تغطية الرأس بالنسبة للرجل أنها من محظورات الإحرام. هناك فرق بين التغطية المباشرة يعني ملاصقة أو الغير ملاصقة.
نعم. إذا هذا هو الرابع من محظورات الإحرام.
نعم.
لأن ذكرنا المحظور الأول هو إزالة الشعر والمحظور الثاني هو تقليم الأظافر والمحظور الثالث
لبس
هو لبس المخيط وهذا خاص بالرجال وأما المرأة فإنما تنهى عن لبس القفازين والنقاب والمحظور الرابع كما تفضلت شيخ تركي هو تغطية الرأس.
نعم.
والذي ينهى عنه من تغطية الرأس هو ما كان بملاصق أي كان ملاصقا للرأس أما ما ليس بملاصق فإنه لا ينهى عنه المحرم فمثلا إذا كان في سيارة وغمارة السيارة فوقه فإنه لا يعد من محظورات الإحرام
أو داخل الخيمة
أو داخل الخيمة أو أخذ مظلة مثلا فهذا لا بأس به. إذا ما الذي ينهى عنه هو ما كان ملاصقا للرأس ولبس على الرأس يكون ملبوسا على الرأس مثل الطاقية والعمامة والغترة ونحو ذلك فهذا الذي ينهى عنه. لكن لو حمل شيئا على رأسه
نعم.
يعني ليس على سبيل اللبس شال مثلا صندوق على رأسه أو قطعة قماش مثلا سيحملها مثلا فهذا ليس من محظورات الإحرام لأنه ليس لبسا بشيء يغطي رأسه.
الوسادة هل أيضا يكون فيها تغذية لجزء من الرأس؟
لا لو نام على الوسادة مثلا وغطت رأسه فإنه لا يعد من محظورات الإحرام.
وأيضا أنت أكدت شيخ قبل قليل على البطانية أو اللحاف لا يغطي بها رأسه.
نعم هو لا يغطي رأسه لكن لو أنه مثلا هو يغطي وجهه بها لا مانع من ذلك لأن المحظور هو تغطية الرأس وليس تغطية
الوجه
فله أن يغطي وجهه ويضع رأسه على الوسادة لكن لو أن البطانية أو اللحاف غطى رأسه وهو نائم دون أن يشعر فليس عليه شيء في ذلك. نعم.
المحظور الذي يليه هو الطيب.
نعم.
هل كل أنواع الطيب محظور؟
نعم الطيب من محظورات الإحرام ويقصد بذلك استعمال الطيب استعمال الطيب أيا كان نوع الاستعمال سواء كان برشه أو بأكله إذا كان قد وضع في شيء مأكول أو بشربه إذا كان قد وضع في شيء مشروب أو بتقصده أو بوضعه على البدن أو بوضعه على اللباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر السابق الذي أشرنا إليه ولا يعني لما سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل إلى أن قال ولا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. لكن الذي ينهى عن المحرم هو ابتداء الطيب أن يبتدئ استعمال الطيب. أما استدامة الطيب بمعنى أنه لو كان في الطائرة قبل الإحرام مثلا أو في السيارة قبل أن يحرم وطيب يديه مثلا أو طيب وجهه أو طيب رأسه فهذا أو ثم أحرم فهذا لا بأس به ولو ظهر أثر الطيب على جسده.
هل له أن يطيب إحرامه؟
ليس له أن يطيب اللباس يطيب جسده فقط. لكن لو أصاب الطيب شيئا من ثياب الإحرام ثم أحرم وأثر الطيب باق عليه فعليه أن يغير هذه الثياب أو يصلها. نعم. إذن استدامة الطيب على الجسد هذا لا بأس به فإن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أرى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تطيبه ويبقى أثر الطيب على جسده. لكن الحقيقة أنا ألاحظ في حالات كثيرة في الطائرة أن بعض الناس قبل الإحرام يتطيبون بالبخاخات بالمعطرات هذه.
نعم.
إن كان سيعطر جسده فهذا لا بأس به لكن ألاحظ كثير منهم يعطر ثياب الإحرام وهذا خطأ لأن هذه الرائحة ستبقى إلى ما بعد الإحرام وهنا إذا بقيت هذه الرائحة فعليه أن يزيلها إما بالغسل أو يغير ثياب.
إذا لم يجد ما يغير الإحرام حل في الطائرة.
نعم.
عليه.
إذا لم يستطع مثل ما قلنا إذا لم يجد لباسا يحرم به فنقول لا تؤخر الإحرام. البعض يظن أنه إذا لم يستطع تجنب المحظور تجنب مثلا لبس المخيط أو تجنب الطيب أن له أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد النزول.
جيد.
نقول هذا غير صحيح. أحرم ولو كنت متلبسا بهذا المحظور وأنت معذور بوجود هذا المحظور، لكن متى ما تمكنت من ترك هذا المحظور بتغيير ثياب الإحرام أو غسل الثوب هذا مثلا كانت به رائحة فإنك تبادر إلى تغييره. واستعمال الطيب هذا محظور للرجال وللنساء، ويتأكد النهي في حق النساء إذا كانت المرأة ستمر بقرب الرجال الأجانب، لأنها إذا تطيبت في هذه الحال فهي ارتكبت مفسدتين. المفسدة الأولى أنها أتت محظورا من محظورات الإحرام، والمفسدة الثانية أنها تطيبت ومرت بالرجال الأجانب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعطرت المرأة ثم مرت بالقوم يعني بالرجال فهي كذا وكذا، يقصد زانية.
جميل. ذكرت أن الزعفران أو الثوب الذي مسه زعفران يعتبر هذا من الطيب.
نعم.
لكن أحيانا الزعفران قد يكون مثلا في شيء من الطعام، في شرب مع شرب القهوة قد يكون فيها زعفران.
نعم.
هل هذا يلحق بالمحظور؟
الحقيقة هذا ما اختلف فيه العلماء، يعني ومن والأولى بالشخص أن يتجنب مثل هذه الأطعمة التي يكون فيها شيء من الزعفران أو القهوة التي يكون فيها شيء من الزعفران. لكن لو أنه صنع له طعام أو قهوة مثلا وفيها شيء من الزعفران وشرب منها فإن شاء الله تعالى ليس عليه شيء، لكن من الأولى تجنب ذلك.
نلاحظ أحيانا في الصحن بحول الكعبة من يمر بالبخور، فإذا اقترب الإنسان من هذا ومس يعني إحرامه شيء من هذا، هل هذا أيضا يلحق محظورات الإحرام؟
حقا من محظورات الإحرام تقصد شم الطيب.
نعم.
يعني تقصد الشخص شم الطيب. أما إذا شم الطيب من غير قصد مثلا شخص،
شيخ الآن الطيب هو التطيب أم الشم أم هذا وذاك؟
يشمل الجميع مثل ما قلنا. استعمال الطيب أيا كان نوع الاستعمال، المحظور هو استعمال الطيب سواء بالشم أو بدهن الجسد منه أو بوضعه في الطعام أو بوضعه في الشراب أو بوضعه في اللباس.
بمعنى
فكل
لو هذا لو الإنسان كان محرما ومر بمحل مثلا يبيع طيب أراد أن يشتري شيء أو يعني أو يعرف نوع هذا الطيب من ذاك، هذا يدخل في المحظورات؟
نقول المحظور تقصد الشم، أن يتقصد الشم. مثلا يأتي شخص بعلبة طيب ويتقصد شمها مثلا. أما إذا عطر المكان مثل ما يحصل الآن في الحرم، أنه يأتي شخص ويحمل مبخرة معه فيستنشقها عامة الطائفين وهم وكثير منهم من المحرمين، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه على المحرم لأنه لم يتقصد الشم وإنما عطر المكان كله. كذلك لو أن شخصا أراد أن يشتري طيبا فشمه لأجل الشراء لا لتقصد شمه، يعني وإنما غرضه في أن يشتري هذا الطيب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
جميل. استخدام الشامبو وأحيانا بعض الأنواع قد تكون معطرة.
نعم.
يدخل في الطيب؟
الأقرب الله أعلم أن هذا لا يدخل في الطيب.
الشامبو أو الصابون أو
الشامبو والصابون ونحوها وإن كان فيها شيء من الرائحة العطرية فإنها لا تدخل في الطيب، لأن هذا لا يسمى عطرا ولا يسمى طيبا، فهذا صابون أو شامبو فيه شيء من الطيب، فهو يختلف عن العطر الذي يوضع مثلا في اللباس أو الذي يوضع على الجسد أو الذي يوضع في الطعام.
كذلك معجون الأسنان؟
كذلك معجون الأسنان أقرب الله أعلم أنه لا بأس به للصائم للمحرم ولو كان يعني فيه شيء من النكهة، لا سيما أن هذه معجين الأسنان ليس فيها طيب وإنما فيها نكهات، أحيانا يكون فيها نكهة الليمون وأحيانا يكون فيها نكهة النعناع وأحيانا يكون فيها نكهات أطعمة متعددة، فهذه النكهات لا تسمى أطيابا ليست من الطيب. ومثل ذلك أنواع المأكولات التي يكون فيها شيء من النكهة، نكهة معينة مثلا يكون فيها نكهة مثلا الفواكه أو يكون فيها نكهة مثلا البرتقال أو يكون فيها نكهة التفاح أو غير ذلك، فمثل هذه المأكولات لا تدخل في النهي لأن هذه النكهة ليست طيبا.
جميل. أيضا من المحظورات أو لنجعل ضابط قرب الرجل من زوجته.
نعم.
يعني متى يكون هذا القرب محظورا من محظورات الإحرام؟
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسر أهل العلم الرفث بأنه مقدمات الجماع، فيشمل ذلك مباشرة الرجل امرأته بشهوة، بمس أو تقبيل ونحو ذلك، فالرجل ممنوع والمرأة كذلك ممنوعان من المباشرة بالشهوة، لكن لا مانع من أن يمس الرجل مثلا يد امرأته لغير شهوة، يريد أن يمسكها مثلا للذهاب لأداء نسك من المناسك، هذا لا بأس به.
نعم.
ومن محظورات الإحرام كذلك الجماع نفسه، وهو أشد وأغلب محظورات الإحرام. نعم.
جميل. والنكاح والخطبة داخل وهو محرم.
نعم، كذلك هذا من محظورات الإحرام، أن المحرم يمنع في حال إحرامه من أن يعقد النكاح، سواء أكان زوجا أم زوجة أم وليا، فلا يكون طرفا في عقد النكاح، لا يكون هو الزوج ولا الزوجة لا يعقد عليها وهي محرمة، ولا الولي لا يتولى عقد النكاح وهو محرم. وكذلك الخطبة لا يخطب أثناء إحرامه، فقد جاء في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
الخطبة سواء كانت يعني تعريضا بها أو خطبة صريحة،
حتى سواء كانت صريحة أو بالتعريض فإنه ينهى عنها في حال الإحرام.
جميل. قتل الصيد هل يكون من محظورات الإحرام؟
نعم، هذا من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. فيعد من محظورات الإحرام قتل الصيد، ويقصد بالصيد الصيد البري، صيد البر. وأما صيد البحر كالأسماك ونحوها فهذه لا بأس بها للمحرم. وكذلك صيد ذبح الحيوانات المستأنسة الأهلية التي ليست صيدا، مثل الإبل والبقر والغنم، هذه لا بأس بها. فالذي ينهى عنه هو الصيد، فيشمل ذلك الحمام، ويشمل ذلك الغزلان والأرانب وحمار الوحش وغير ذلك.
لكن قتل الحيوان المفترس هل يكون من الصيد؟
لا، هذا ليس من الصيد، لأن الحيوان المفترس ليس بصيد.
نعم.
فالمقصود به ما كان يصاد لأكله، الحيوان الذي يباح أكله بالصيد، ويقصد به الحيوان البري المستوحش. وأما الأهلي مثل ما قلنا، البهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فهذه لا تدخل في النهي. السباع أيضا هذه ليست من محظورات الإحرام. صيد البحر هذا أيضا ليس من محظورات الإحرام.
استعرضت تقريبا مجمل هذه المحظورات، وكان التركيز على القضايا المعاصرة في كل محظور من المحظورات، لكن لو ارتكب الإنسان محظور ماذا عليه؟
إن رأيت شيخ تركيا نسردها، يعني نصرها جميعا، قلنا المحظور الأول هو إزالة الشعر، والمحظور الثاني هو تقليم الأظافر، والمحظور الثالث هو لبس المخيط، والمحظور الرابع هو تغطية الرأس، والمحظور الخامس هو الطيب، والمحظور السادس هو المباشرة، والمحظور السابع الجماع، والمحظور الثامن هو عقد النكاح، والمحظور التاسع هو قتل الصيد. بعض هذه المحظورات كما بينا خاص بالرجل، وبعضها خاص بالمرأة كلبس النقاب والقفازين.
هل تختلف هذه
المحظورات؟ معظمها تشمل الرجال والنساء.
تختلف هذه المحظورات في الفدية والكفارة؟
نعم تختلف، يعني المحظورة الأصل في المحظورات أن فيها فدية الأذى، يعني في إزالة الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب. فهذه المحظورات الخمسة، من ارتكب شيئا منها متعمدا بعذر، يعني كان يعني الذي يرتكب المحظور لا يخلو إما أن يرتكب المحظور يعني غير متعمد، إما أن يكون جاهلا أو ناسيا أو نائما، فهذا ليس عليه شيء، لا يجب عليه
يعني
شيء.
الآن الشخص إذا تطيب وهو لا يعلم أن الطيب من محظورات الإحرام،
نعم،
ليس عليه شيء
إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مثلا في حال النوم،
نعم،
أو في حال النوم، يعني الضابط في ذلك ألا يكون متعمدا. إذا لم يكن متعمدا فهذا ليس عليه شيء في جميع المحظورات السابقة. جميع المحظورات التسعة السابقة، لقول الله تعالى في حق من قتل صيدا وهو محرم: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مفهوم هذه الآية أن من قتله غير متعمد فليس عليه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويقول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو أن المحرم مثلا خطأ أخذ شيئا من شعره أو مثلا نسيانا قلم شيئا من أظافره أو مثلا لبس المخيط أو غطى رأسه وغير ذلك فليس عليه شيء. هذا الحالة الأولى أن يرتكب المحظور غير متعمد فليس عليه شيء. لا عليه ليس عليه إثم وليس عليه فدية. الحالة الثانية أن يرتكب المحظور بغير عذر متعمدا يعني ليس هناك عذر يبيح له فعل المحظور وهو متعمد في فعله للمحظور فهذا عليه الإثم وعليه الفدية التي سنبينها. والحالة الثالثة أن يرتكب المحظور متعمدا لكن بعذر. شخص أصابه أذى في رأسه يعني واحتاج إلى أن يحلق رأسه أو برد يعني
أصابته حمى
مثلا أو وجد شدة برد مثلا في مكة كما يحصل في هذا الموسم لهذه السنة مثلا
وخشي على نفسه
أو مثلا ما يتحمل هو البرد هذا الشخص فلبس مثلا القميص لشدة البرد فهذا ليس عليه إثم لأنه معذور في فعله المحظور لكن عليه الفدية. والفدية تختلف من محظور إلى آخر. فالمحظورات الخمسة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي إزالة الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط هذه إذا ارتكب شيئا منها متعمدا فعليه الفدية مثل ما قلنا قبل قليل. والفدية هي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع ومقدار نصف الصاع الآن بالمكاييل المعاصرة ما يعادل 600 جرام تقريبا يعني 500 ما يعادل 540 جرام يعني للنصف الصاع يعني لستة مساكين يعني يكفيهم حوالي 3 كيلوات يكفيهم أو عفوا لستة مساكين يكفيهم 4 كيلوات
جميل. نعم.
أو الخيار الثالث أن يذبح حشاة في مكة فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة بدليل ما جاء في الصحيحين أن كعب بن عجرة أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى كان قد يعني أصابه الأذى وتضرر من تناثر القمل من فأذن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق رأسه ثم قال له اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع.
هنا على الترتيب أم على التخير؟
على التخير هو يخير في هذه الحال.
نعم. هذه بالنسبة للخمسة.
نعم.
وغيرها من المحظورات؟
غيرها من المحظورات القتل الصيد بيّن الله سبحانه وتعالى الفدية فيه فمن قتل صيدا متعمدا فهو مخير بين 3 أشياء بين 3 أمور قال سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يعني ينظر إلى ما يماثل ذلك الصيد الذي قتله من بهيمة الأنعام هذا الخيار الأول قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين هذا الخيار الثاني أن ينظر إلى قيمة ذلك المثل كم يساوي وبتلك القيمة يشترى طعاما ويوزع على المساكين أو عدل ذلك صياما هذا هو الخيار
المقصود يعني عدل ذلك الصيام إيش المقصود فيه
يعني الآن نظرنا قيمة ذلك المثل مثلا لنفرض أن ذلك الشخص قتل حمامة فقالوا ما يماثل الحمامة مثلا من بهيمة الأنعام أصغر سن من الشيعة كم قيمة تلك الشياة قالوا قيمة تلك الشياة مثلا 300 ريال بال300 ريال يشترى طعام للمساكين يشترى طعام للمساكين كم اشترينا من صاع مثلا لنفرض أنه اشتري 100 صاع 100 صاع للمساكين لكل مسكين يعطى كل مسكين نصف صاع
ممتاز.
يعطى كل مسكين نصف صاع إذا عدد المساكين الذين سيطعمون عددهم 200 مسكين
نعم.
إذا الخيار الثالث أن يصوم عدل تلك الأيام
نعم.
بعدد المساكين الذين سيطعمون أن يصوم 200 يوم وهذا فيه مشقة بالغة فالأيسر في من ارتكب يعني هذا المحظور في من قتل صيدا، لا شك أن الأيسر أن يتصدق بالطعام أو يذبح ما يماثله من النعم، هذا إذا كان له مماثل. أما إذا لم يكن له مماثل فإنه يخير ما بين الإطعام والتصدق، ما بين الإطعام والصيام. فهذا في من ارتكب هذا المحظور في قتل الصيد. أما الجماع فالفدية فيه هي بدنة، أي بعير، أن يذبح بعيرا، لأن الفدية فيه مغلظة. وأما عقد النكاح فليس فيه فدية، وإنما يفسد العقد ولا بد من تجديد العقد بعد الإحرام.
جميل. والمباشرة،
المباشرة هذه لها حالات. إذا كانت هذه المباشرة نعم، المباشرة إذا كانت في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول ففيها شاة، يذبح شاة. نعم.
جميل شيخ. شوف يعني تقريبا حاولنا أن إذا كان في نقطة أخيرة حول هذا الموضوع حول الفدية أم
نعم، الخلاصة يعني في هذه الفدية مثل ما قلنا يعني المحظورات الإحرام ليس فيها فدية إلا أن يرتكب الشخص المحظور متعمدا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فليس عليه شيء. أحيانا النقطة يعني من القضايا التي يكثر السؤال عنها أن الشخص أحيانا يأتي إلى مكة مثلا و يدخل في النسك ثم يبدو له عذر، مثلا امرأة لها مثلا دورة شهرية فتظن أن لها أن تخرج من نسكها من إحرامها، فتخرج من إحرامها ثم ترجع إلى بلدها وربما ترتكب كثير من محظورات الإحرام. نقول من دخل في النسك لا يمكن أن يخرج منه إلا بإتمامه، لا بد أن يتحلل ولو بعمرة، إذا كان قد فاته الحج مثلا لا بد من أن يتحلل ولو بعمرة. فالآن إذا كان قد مثل هذه المرأة، وهذا كثير يعني الحقيقة في أسئلة الناس، إن المرأة لا تكمل نسكها وتبقى على إحرامها وترتكب المحظورات وربما يأتيها زوجها غير ذلك، فهل عليها الفدية؟ نقول لا، ليس عليها الفدية في ذلك لأنها ارتكبت المحظور وهي جاهلة.
نعم.
لكونها لم تكن تعلم أنها ما زالت في حال إحرامها، لكن متى ما علمت بوجوب إتمام النسك عليها فعليها أن تذهب إلى مكة لإتمام نسكها.
تتم النسك أم تبدأ بنسك يعني؟
لا، تتم نسكها لأنها ما زالت محرمة على إحرامها الأول.
جميل.
أو ما زالت تقي على إحرامها الأول.
جميل. شكرا لكم شيخ يوسف على هذه المعلومات الثرية والجميلة حول القضايا المعاصرة في الحج. نكمل بإذن الله تعالى أنواع النسك وايضا مسائل الطواف والحلق وغيرها. قبل ان يعني ننهي هذه الحلقه ننبه الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات ان الحلقه القادمه باذن الله تعالى من قضايا معاصره ستكون حلقه مباشره، نستقبل اسئلتكم ونستقبل مداخلاتكم حول البرنامج سواء كان في الحلقات السابقه او فيما يستجد من امور الحج التي نناقشها في هذه الايام. شكرا لكم مشاهدين الكرام مره اخرى، وباسمكم جميعا اتقدم بالشكر الجزيل لضيفي الشيخ يوسف بن عبد الله شبيري عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها. قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها. قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.